إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بإنزال هذا القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله الله تعالى إليكم نوراً تستضيئون به، وعلماً تهتدون به، ودليلاً تستندون إليه، وشفاءً لما في الصدور، وهدىً ورحمةً للمؤمنين. كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إنه كتاب مبارك في تلاوته، مبارك في منهجه، مبارك في آثاره، صادق في أخباره، عادل في أحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه مبارك في تلاوته، من قرأ منه حرفا واحدا كان له به عشر حسنات. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فتلك ثلاثون حسنة. فهذا من البركة العظيمة. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. أحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه مبارك في تلاوته، من قرأ منه حرفا واحدا كان له به عشر حسنات. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فتلك 30 حسنة، فهذا من البركة العظيمة. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والآيات في بيان عظمة هذا القرآن وبيان فضله وبركته وآثاره كثيرة معلومة. أما الأحاديث فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعلم القرآن لفظا وتعلم القرآن معنى وكذلك تعليمه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. أما الأجر الأول فهو مشقة تلاوته وصعوبتها عليه، وأما الأجر الثاني فهو أجر كلمات القرآن الكريم. أما الماهر بالقرآن فإنه مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهرة بالقرآن. اللهم اجعلنا من هؤلاء الكرام يا رب العالمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يعني الفرنج، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي وصححه بعضهم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترجال. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، يعني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وقال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، رواه مسلم أيضا، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه هي آية الكرسي. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فإنه ليس من آية الكرسي. وقال له الملك، يعني قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عباد الله، هذه نصوص من فضائل القرآن الكريم، فعليكم أيها المسلمون، عليكم باحترام كتاب الله، احرصوا على قراءته دائما، احرصوا على حفظه إن استطعتم، مروا أبناءكم وبناتكم الصغار بحفظه، فإن الصغير إذا حفظ لا ينسى. أدخلوهم حلق القرآن في هذه البلدة حتى يكون ذلك أجرا لكم عند الله يوم القيامة، ويكون سببا في صلاح الأبناء. ولهذا نجد التلاميذ الذين دخلوا في هذه الحلقات نجدهم هم أحسن التلاميذ أدبا وأقربهم إلى دين الله عز وجل، فادعوهم إلى الالتحاق بهذه الحلق ما دام الأمر مفتوحا وما دام الأمر واسعا قبل أن تفوت الفرصة. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، تعاهدوا كتاب الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. فاغتنموا أيها المسلمون، اغتنموا الفرص قبل فواتها، اغتنموا الأيام قبل أن لا تدركوا منها شيئا. إن الإنسان لا يمضي ساعة إلا وقد فارق الدنيا بمقدار ما مضى وقرب من الآخرة بمقدار ما مضى. فاتقوا الله عباد الله، ثم اتلوا القرآن حق تلاوته عملا، صدقوا أخباره، اعتبروا بقصصه، امتثلوا أوامره، انزجروا عن نواهيه لتنالوا بركته وتسعدوا بآثاره. عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موحشة من وجه ولكنها مونسة من وجه آخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك إن أنت صدقت أخباره وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وتأدبت بآدابه، وهو حجة عليه إن خالفته. فانظر يا أخي نفسك، هل أنت ممن يكون القرآن حجة له أو يكون حجة عليه؟ إذا سمعت الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا سمعت الله يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمن بالله ورسوله واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سمعت الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأقم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراكعين. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فصم رمضان كما أمر الله بذلك. إذا سمعت الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. إذا سمعت الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فأيقن إيقانا لا شك فيه أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج. إذا سمعت الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فاجتنب أكل المال بالباطل وإن حكم القاضي لك بها وأنت تعلم أنه لا حق لك فيها فإياك إياها. إذا سمعت الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب فلا تنبذ أخاك بلقبه ولا تعيره. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا تسخر من أحد لا من صغير ولا كبير. إذا سمعت الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا فلا تغتب أحدا من المسلمين. إذا سمعت الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنب الربا. إذا سمعت الله يقول وبالوالدين إحسانا فأحسن إلى والديك. إذا سمعت الله يقول فلإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لوالديك أف ولا تنهرهما في الكلام. إذا سمعت الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فاجتنب الفساد في الأرض واجتنب قطع الأرحام وصل الرحم واسع في الأرض صلاحا. وهكذا بقية أوامر القرآن أمضها على ما أراد الله بها عز وجل. وهكذا النواهي تجنبها حتى لا تقع في الشر. فاتق الله أيها المسلم اتق ربك. فإن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل كتاب أنزله الله على أي رسول من الرسل. فاتق الله تعالى واشكر الله على نعمته واتل هذا القرآن حق تلاوته. صدق بأخباره امتثل أوامره اجتنب النواهي متقربا بذلك إلى الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته يصدقون بأخباره ويمتثلون لأوامره ويجتنبون نواهيه. إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إنه يكفر السنة الماضية أي السنة التي قبله، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالق اليهود. ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة، لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء، فإن يوم الثلاثاء هو الثامن، ويوم الأربعاء هو التاسع، ويوم الخميس هو العاشر، لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30، فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن، ويوم الخميس هو اليوم التاسع، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء يكون على 4 أوجه. الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده، فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحال الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم 11، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر والـ11، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام 3 أيام من الشهر. الثانية أن يصام التاسع والعاشر. الثالثة أن يصام العاشر والـ11. الرابعة أن يصام العاشر وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم 3 أيام أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، أو قال لما بينهن مجتنبة الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله، نرجو أن يكون على إطلاقه، وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والجماعة هي الاجتماع على دين الله دون أن نتفرق فيه. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في أي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان حتى يعمنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وافضحه حتى يتبين ويردع عن فساده، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد اضطهدوا فيها من أعدائهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أوقع بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم زلزل في قلوبهم وزلزل في الكفار من بلادهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم غنيمة لإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا على الحق، صغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ولا شك أن حفظ كتاب الله عز وجل وسيلة كبرى لتقدم هذه الأمة الإسلامية، ولأجل أن تتبوأ المكان اللائق بها من بين سائر الأمم، لأن هذا القرآن هو الذي تقدمت به هذه الأمة في صدرها وملكت به مشارق الأرض ومغاربها. ولكن يجب أن نتأمل آية من كتاب الله وهي قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب بين الله تعالى مرتبته وشرفه بأن الله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمنزل هو الله عز وجل، والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في معناه، مبارك في آثاره، مبارك في تأثيره، مبارك في كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وإن شئت دليلا على هذا فتأمل ما كان من سيرة هذه الأمة حين كانت متمسكة بهذا الكتاب العزيز، انظر كيف كانت بركاتها على أهل الأرض. وما هي الحكمة، وما هي الحكمة في إنزال هذا القرآن؟ لنستمع: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تدبر الآيات أي تفهمها حتى يصل الإنسان إلى معناها الذي أراده الله تعالى بها. ولا يكفي مجرد التلاوة، لأن مجرد التلاوة بلا فهم للمعنى كعدمه. ألم تروا إلى قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون، والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما وصفهم الله بأنهم أميين لأنهم أميون لأنهم لا يفهمون معنى ما يتلونه، فلا بد من تدبر المعنى. ثانيا: وليتذكر أولو الألباب، وهذه هي الثمرة العظيمة، التذكر. والتذكر يعني الاتعاظ بهذا القرآن، والاتعاظ به يعني العمل به في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في كل شيء، فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وفيما يتعلق بحقوق الأهل والأقربين، وبحقوق جميع المسلمين. إذا لم نتعظ في القرآن فإن القرآن سيكون حجة علينا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وما أكثر الذين يقرؤون القرآن الآن، وما أكثر الذين يطالعون ما تيسر من كتب التفسير ليصلوا إلى معناه، ولكن المنفذين قليلون. لهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نفكر: هل نحن تذكرنا بهذا القرآن أم نحن غفلنا عنه؟ وصار كثير من الناس، إن لم أقل أكثر الناس، يقرؤون القرآن للتبرك به ولنيل ثوابه وأجره فقط، دون أن يكون نبراسا يسيرون عليه في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. وإني يمكن أن أضرب مثلا حيا لما كان عليه الناس اليوم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله تعالى أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله تعالى هو دينه وشرعه، لأنه يوصل إلى الله كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر. فحبل الله تعالى هو القرآن، وهو الشرع الذي شرعه الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسقت شريعته جميع الشرائع السابقة. اعتصموا به، فلا اعتصام للأمة ولا عاصم للأمة إلا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، يكون حكما بيننا في العقيدة، حكما بيننا في العبادة، حكما بيننا في المعاملة، حكما بيننا في الأخلاق، حكما بيننا في كل شيء. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والنهي عن التفرق يدل على إمكانه وهو الواقع، فالناس يتفرقون في دين الله، ولكن هل لهذا التفرق من دواء؟ نعم، دواء ناجع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم بإنزال هذا القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزله الله تعالى إليكم نورا تستضيئون به وعلما تهتدون به ودليلا تستندون إليه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إنه كتاب مبارك في تلاوته، مبارك في منهجه، مبارك في آثاره، صادق في أخباره، عادل في أحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه مبارك في تلاوته، من قرأ منه حرفا واحدا كان له به عشر حسنات. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك ثلاثون حسنة. فهذا من البركة العظيمة. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. قادر في أحكامه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إنه مبارك في تلاوته، من قرأ منه حرفا واحدا كان له به عشر حسنات. قال ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك ثلاثون حسنة. فهذا من البركة العظيمة. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. والآيات في بيان عظمة هذا القرآن وبيان فضله وبركته وآثاره كثيرة معلومة. أما الأحاديث فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل تعلم القرآن لفظا وتعلم القرآن معنى وكذلك تعليمه. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. أما الأجر الأول فهو مشقة تلاوته وصعوبتها عليه، وأما الأجر الثاني فهو أجر كلمات القرآن الكريم. أما الماهر بالقرآن فإنه مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهرة بالقرآن. اللهم اجعلنا من هؤلاء الكرام يا رب العالمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، يعني الكرنج، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي وصححه بعضهم موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه إن هذا القرآن مأدبة الله، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الترجال. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الحاكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، يعني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. أخرجه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم. وقال: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم أيضا. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه هي آية الكرسي. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين فإنه ليس من آية الكرسي. وقال له الملك، يعني قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عباد الله، هذه نصوص من فضائل القرآن الكريم، فعليكم أيها المسلمون، عليكم باحترام كتاب الله، احرصوا على قراءته دائما، احرصوا على حفظه إن استطعتم، مروا أبناءكم وبناتكم الصغار بحفظه، فإن الصغير إذا حفظ لا ينسى. أدخلوهم حلق القرآن في هذه البلدة حتى يكون ذلك أجرا لكم عند الله يوم القيامة، ويكون سببا في صلاح الأبناء. ولهذا نجد التلاميذ الذين دخلوا في هذه الحلقات نجدهم هم أحسن التلاميذ أدبا وأقربهم إلى دين الله عز وجل. فادعوهم إلى الالتحاق بهذه الحلق ما دام الأمر مفتوحا وما دام الأمر واسعا قبل أن تفوت الفرصة. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، تعاهدوا كتاب الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. فاغتنموا أيها المسلمون، اغتنموا الفرص قبل فواتها، اغتنموا الأيام قبل أن لا تدركوا منها شيئا. إن الإنسان لا يمضي ساعة إلا وقد فارق الدنيا بمقدار ما مضى وقرب من الآخرة بمقدار ما مضى. فاتقوا الله عباد الله، ثم اتلوا القرآن حق تلاوته عملا، صدقوا أخباره، اعتبروا بقصصه، امتثلوا أوامره، انزجروا عن نواهيه لتنالوا بركته وتسعدوا بآثاره. عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موحشة من وجه ولكنها مونسة من وجه آخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك إن أنت صدقت أخباره وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وتأدبت بآدابه، وهو حجة عليه إن خالفته. فانظر يا أخي نفسك، هل أنت ممن يكون القرآن حجة له أو يكون حجة عليه؟ إذا سمعت الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا سمعت الله يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فآمن بالله ورسوله واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سمعت الله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأقم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراكعين. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فصم رمضان كما أمر الله بذلك. إذا سمعت الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. إذا سمعت الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأيقن إيقانا لا شك فيه أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج. إذا سمعت الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فاجتنب أكل المال بالباطل وإن حكم القاضي لك بها وأنت تعلم أنه لا حق لك فيها فإياك إياها. إذا سمعت الله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، فلا تنبذ أخاك بلقبه ولا تعيره. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا تسخر من أحد لا من صغير ولا كبير. إذا سمعت الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، فلا تغتب أحدا من المسلمين. إذا سمعت الله يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنب الربا. إذا سمعت الله يقول: وبالوالدين إحسانا فأحسن إلى والديك. إذا سمعت الله يقول: فلإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لوالديك أف ولا تنهرهما في الكلام. إذا سمعت الله يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فاجتنب الفساد في الأرض واجتنب قطع الأرحام وصل الرحم واسع في الأرض صلاحا. وهكذا بقية أوامر القرآن أمضها على ما أراد الله بها عز وجل، وهكذا النواهي تجنبها حتى لا تقع في الشر. فاتق الله أيها المسلم، اتق ربك، فإن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل كتاب أنزله الله على أي رسول من الرسل. فاتق الله تعالى واشكر الله على نعمته، واتل هذا القرآن حق تلاوته، صدق بأخباره، امتثل أوامره، اجتنب النواهي، متقربا بذلك إلى الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته، يصدقون بأخباره، ويمتثلون لأوامره، ويجتنبون نواهيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إنه يكفر السنة الماضية، أي السنة التي قبله، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالق اليهود. ويوم عاشوراء في هذه السنة هو يوم الجمعة، لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء، فإن يوم الثلاثاء هو الثامن، ويوم الأربعاء هو التاسع، ويوم الخميس هو العاشر. لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30، فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن، ويوم الخميس هو اليوم التاسع، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشوراء يكون على 4 أوجه: الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده، فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده، وقال: لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحال الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم 11، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام 3 أيام من الشهر. الثانية أن يصام التاسع والعاشر. الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر. الرابعة أن يصام العاشر وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم 3 أيام أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، أو قال: لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل وأن يكون هذا الحديث، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله، نرجو أن يكون على إطلاقه، وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. والجماعة هي الاجتماع على دين الله، دون أن نتفرق فيه. وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في أي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان حتى يعمنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فاجعل كيده في نحره وأفسد عليه أمره وافضحه حتى يتبين ويردع عن فساده، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد يضطهدوا فيها من أعدائهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أوقع بهم البلاء، وألق بينهم العداوة والبغضاء، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسقي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم زلزل بقلوبهم، وزلزل بالكفار من بلادهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم غنيمة لإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا على الحق، صغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ولا شك أن حفظ كتاب الله عز وجل وسيلة كبرى لتقدم هذه الأمة الإسلامية، ولأجل أن تتبوأ المكان اللائق بها من بين سائر الأمم، لأن هذا القرآن هو الذي تقدمت به هذه الأمة في صدرها وملكت به مشارق الأرض ومغاربها. ولكن يجب أن نتأمل آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب بين الله تعالى مرتبته وشرفه بأن الله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمنزل هو الله عز وجل، والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في معناه، مبارك في آثاره، مبارك في تأثيره، مبارك في كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وإن شئت دليلا على هذا فتأمل ما كان من سيرة في هذه الأمة حين كانت متمسكة بهذا الكتاب العزيز، انظر كيف كانت بركاتها على أهل الأرض. وما هي الحكمة، وما هي الحكمة في إنزال هذا القرآن؟ لنستمع: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تدبر الآيات أي تفهمها حتى يصل الإنسان إلى معناها الذي أراده الله تعالى بها. ولا يكفي مجرد التلاوة، لأن مجرد التلاوة بلا فهم للمعنى كعدمه. ألم تروا إلى قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون، والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما وصفهم الله بأنهم أميين لأنهم أميون لأنهم لا يفهمون معنى ما يتلونه، فلا بد من تدبر المعنى. ثانيا: وليتذكر أولو الألباب، وهذه هي الثمرة العظيمة، التذكر. والتذكر يعني الاتعاظ بهذا القرآن، والاتعاظ به يعني العمل به في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في كل شيء، فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وفيما يتعلق بحقوق الأهل والأقربين، وبحقوق جميع المسلمين. إذا لم نتعظ بالقرآن فإن القرآن سيكون حجة علينا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وما أكثر الذين يقرؤون القرآن الآن، وما أكثر الذين يطالعون ما تيسر من كتب التفسير ليصلوا إلى معناه، ولكن المنفذين قليلون. لهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نفكر: هل نحن تذكرنا بهذا القرآن أم نحن غفلنا عنه؟ وصار كثير من الناس، إن لم أقل أكثر الناس، يقرؤون القرآن للتبرك به ولنيل ثوابه وأجره فقط، دون أن يكون نبراسا يسيرون عليه في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. وإني يمكن أن أضرب مثلا حيا لما كان عليه الناس اليوم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله تعالى أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله تعالى هو دينه وشرعه، لأنه يوصل إلى الله كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر. فحبل الله تعالى هو القرآن، وهو الشرع الذي شرعه الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسقت شريعته جميع الشرائع السابقة. اعتصموا به، فلا اعتصام للأمة ولا عاصم للأمة إلا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، يكون حكما بيننا في العقيدة، حكما بيننا في العبادة، حكما بيننا في المعاملة، حكما بيننا في الأخلاق، حكما بيننا في كل شيء. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والنهي عن التفرق يدل على إمكانه وهو الواقع، فالناس يتفرقون في دين الله، ولكن هل لهذا التفرق من دواء؟ نعم، دواء ناجع